السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. وسبحان الله عدد ما خلق، وسبحان الله ملء ما خلق، وسبحان الله عدد ما في السماوات وما في الأرض، وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله على ما أحصى كتابه، وسبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملء كل شيء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، العبد الأواه المتخلق بأخلاق الله، الذي عبد ربه حتى فاضت عيناه، وقام من ليله حتى تفطرت قدماه بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجمعنا به في أعلى جنات الخلد، إنه لي ذلك هو نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام الأحباب، مع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جزاك الله خير بناك، مع هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تلك السلسلة الكريمة المباركة التي بدأتها معكم، ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على السير فيها وعلى العمل بها. ودائما أكرر في مقدمة كل لقاء لأقول لكم إن أملنا ورجاءنا إن نحن استعنا بالله واقتدينا بنبينا صلى الله عليه وسلم أن يجمعنا ربنا جل وعلا به في الجنة. أملنا ورجاؤنا إن اقتدينا بنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يجمعنا الله جل وعلا به في الجنة. فنصب عيني كما أني أهيب بكل أحد أن يكون نصب عينه قول الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع، هو ذا الأمل، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فما نحمله في طريقنا إلى الله جل وعلا إنما هو حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، ثم لا أقول اقتداؤنا، بل ثم محاولتنا للاقتداء. فنحن يقينا لن نصل إلى أن نكون كالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا خلاف فيه، إنما مجرد المحاولة مع قلب صادق محب لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأمل والرجاء أن يجمعنا الله جل وعلا بذلك مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة. ونسأل الله تعالى أن يحقق لنا ذلك. والله جل وعلا وحده يعلم أن المرء يجتهد في الإخلاص والصدق، مش عاوز أزعم أننا مخلصون، إنما يجتهد في الإخلاص والصدق لتكون كل حركاته وسكناته وكلماته وأفعاله أو كلماته وأفعاله وقراراته وأعماله ابتغاء مرضات ربه جل وعلا. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص والصدق. اللهم باعد بيننا وبين الرياء كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم لا تجعل في أعمالنا لغيرك أحدا، اللهم لا تجعل في أعمالنا لغيرك أحدا، اللهم لا تجعل في أعمالنا لغيرك أحدا. وارزقنا يا ربنا الاستقامة على والثبات على هذا الطريق حتى نلقاك، إنك نعم المولى ونعم النصير. هدي النبي صلى الله عليه وسلم سلسلة كريمة مباركة نعاود السير فيها، حيث بدأتها معكم مع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الطعام وفي الشراب وفي الكلام وغير ذلك، والليلة بإذن الله جل وعلا مع بداية هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس أو في الثياب. ماذا كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما هو ثياب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما هو أحب الثياب إليه صلى الله عليه وسلم، وما الذي كان يلبسه، ومما كان يصنع ثيابه، وما لون ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحب ألوان الثياب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ما صلى النبي، تعالى قول النبي 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 صلى عليه عليه الصلاة والسلام، وماذا كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس الثوب، وماذا كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لمن ألبسه النبي الثوب، وماذا كان يقال من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره لمن لبس الثوب الجديد، وما هو عادة النبي صلى الله عليه وسلم في الثياب، بل وما هي بعض أسماء ثياب النبي عليه الصلاة والسلام، وما نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عنه من الثياب، وما هو آداب اللباس أو الثياب، وما هي السنن في كيفية الثياب أو في كيفية اللباس، تلبس السنة في اللباس تلبس إزاي، وبعض أنواع ما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يكن في زماننا الآن، وما حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه. لكن أقول لكم في البداية ما بدأ به الإمام البخاري، هذا الإمام العلم البليغ وبلاغته قد ظهرت عليه رحمة الله، بلاغته قد ظهرت في أسماء أبوابه، في أسماء أبوابه، يعني اسم الباب نفسه في بلاغة في حكمة، بل ربما كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى يذكر بابا، باب كبير في سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر فيها حديثا، يقول باب ويسمي الباب وما يذكرش حديث. أما الجايب ليه؟ جايب باب ليه؟ هو يريد حكمة معينة من ذكر اسم الباب، مع أن كتابه كان اسمه الجامع الصحيح لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ربما يذكر بابا ولا يذكر فيه حديثا ولا شيئا، وبعض الأبواب يذكر اسم الباب وتحته آية فقط، آية بس ما يذكرش الحديث. وهذا يريد الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فبلاغته عليه رحمة الله في أسماء أبوابه. بوب الإمام البخاري باب أو كتاب اللباس، وافتتحه بآية عظيمة لتعلم نعمة الله جل وعلا عليك، لتخرج منها بأصل مهم أبدأ معكم به هذا اللقاء، لتعلم أن الأصل الإباحة في الثياب. يعني أكون فاهم إن أنا وأنا بقول لك هدي النبي في الثياب، إن أنا أقول لك حرام تلبس كذا وحرام تلبس كذا وحرام لا لا، أقول لك حلال تلبس كل حاجة إلا بعض الأشياء. يبقى ده أصل من أصول ديننا، أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا في شيئين اثنين، هذا يعرفهم، الأصل في الأشياء الإباحة إلا في حاجتين، الأصل فيها الحرمة، أليه؟ استنى السؤال، أعيد السؤال ثاني، المسألة يعني لا الأصل في الأشياء، لا العبادة الأصل فيها التوقف مش الأصل فيها الحرمة، أخوكم يقول العبادة الأصل في العبادة التوقف، يعني لا تعبد الله إلا بما شرع، إنما نقول الأصل في كل الأشياء الإباحة إنها مباحة، إلا في شيئين الأصل فيهما الحرمة. إليه؟ هو الزنا، الأصل في الأبضاع الحرمة، يعني الأصل في استعمال الفرج إنه حرام، إلا هو ربنا قال كده والذين هم لفروجهم يبقى الاصل في الفرج انك تحفظه من كل شيء الا يبقى اذا استثناء الاباحة الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. لذلك الامام الشافعي استدل على حرمة الاستمناء على حرمة الاستثناء هذه العادة المحرمة المنتشرة المحرمة المنتشرة وسط ضلال الشباب والفتيات. استدل الامام الشافعي على حرمة الاستثناء بقول الله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون. الاصل حفظ الفرج الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فلم يستثنى من الحرمة الا هذين الامرين الزوجة او ملك اليمين. اما الاستمناء او ما غير او ما هو غير ذلك فهو حرام كحرمة استعمال الفرج في اي شيء. الاصل في الابضاع او في الفروج الحرمة كذلك الاصل في الذبائح الحرمة. لا تأكل الا ما ذكر اسم الله عليه. الاصل ان اي ذبيحة حرام الا التي ذكر اسم الله عليها. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فالامام البخاري رحمه الله تعالى صدر هذا الكتاب الكبير الطويل. وانا لا ازعم انني ساستوعب الكلام عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الثياب. والحقيقة انني ما كنت اظن ان الكلام عن الثياب كلام طويل. وانا ما احكمت الموضوع بعد. ولعلي يعني اجمله او اكمله في لقاء قادم باذن الله جل وعلا في السبت القادم. وتوزع عليكم ورقة باذن الله تعالى مطبوعة في ملخص لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الثياب. لكن صدر الامام البخاري كتابه بقول الله جل وعلا قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالله جل وعلا في هذه الآية امتن علينا وأكرمنا وقال إن كل حاجة طيبة قدامك حلال ومن حرمها حرام علي. وخلي بالك في نقطة مهمة جدا يا أخي الحبيب، تحريم الحلال ذنب مثله كمثل تحليل الحرام. ثاني العبارة دي، تحريم الحلال كتحليل الحرام. يعني على لسان المصريين على طول اي حاجة حرام عليك، صح؟ مش دي موجودة على لسان على طول؟ لا، خلي بالك بقى من الكلمة دي، مش اي حاجة حرام عليك. الواد يعمل حاجة حرام عليك، المدرس يعمل حاجة حرام عليك، اللي مش عارف يعمل حاجة حرام عليك. لا، كلمة حرام عليك، انت بتحرم شيء لابد ان يكون حراما. لانك لو قلت على شيء حلال انه حرام، زي ما تقول عن الخمر انه حلال، زي ما تقول عن الزنا انه حلال. يبقى تحريم الحلال كتحليل الحرام. فحرام عليك، هكذا الكلمة بتاعت المصريين، حرام عليك ان تتهاون وتقول في شيء حلال هو حرام. لأن الحلال والحرام الله جل وعلا قد جعله أمرا منه أو أمرا خاصا به. اللي يقول حرام ويقول حلال مين؟ ربنا بس، أو من أذن الله جل وعلا أن يقول. وأنا ما رأيت آية في القرآن ذكر الله جل وعلا فيها الكذب ثلاث مرات إلا في آية واحدة بس. ما رأيت ربنا جل وعلا قد ذكر الكذب في آية ثلاث مرات إلا في موطن واحد، في قول الله جل وعلا، شوف كلمة الكذب، الكذب تكررت ثلاث مرات، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. يعني ربنا قال اللي بيعمل كده كذاب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. انت تقول انت ليه؟ اللي يقول مين بس، او من اذن الله له. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، عد معايا كلمة كذب بتقال في الآية، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ده افتراء على الله، لتفتروا على الله الكذب. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ثلاث مرات يذكر الكذب في الآية، يعني من ادعى شيئا حلالا بأنه حرام ده كذاب، ده مفتري، ده مش كذاب ده مفتري، ومش مفتري على ناس، ده مفتري على الله. لتفتروا على الله الكذب وعقوبته إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فأبشروا يا أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد جعل الله جل وعلا لنا كل شيء حلالا إلا ما حرمه. فاكرين لما طلعت إشاعة تحريم الخيار؟ فاكرينها؟ حد فاكر ولا نسيه؟ التمثيلية طلعت من حوالي 7-8 سنين، وطلعين بقى ايه عشان يعني يحبكوا القضية، نقول لك ان واحد سني قال ان الخيار حرام. والله العظيم، والله سوق الخضار اللي قريب مننا ده، انا كنت ماشي فيه مرة، واحد وقفني قال لي عم الشيخ بجد بجد الخيار حرام ولا حلال؟ لا بجد انا يعني انا بحبكم بس عاوز اعرف بجد الخيار حرام ولا حلال. قلت له يا عم هات، رحت واخد الخياره وقسمها نصين واكلها قدامه، حلال ولا حرام؟ قال لي خلاص حلال. انا كنت بقول برضه ان هم كذابين، يعني شك ان الخيار حرام. كل حاجه حلال، هو ده ديننا. وما حرم الله جل وعلا علينا شيئا الا لمصلحتنا، كل اللي تلاقيه حرام لازم فيه مصلحه. يعني انا سمعت اليوم في الإذاعة المصرية تقريبا أو تقريبا الإذاعة المصرية أن رجلا كافرا ألمانيا أسلم لما سمع حديثا واحدا للنبي عليه الصلاة والسلام. هو إيه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء. كان زمان في إربة بيعلقوها كده في الهواء عشان يعني تبرد ويصبوا منها في الكوباية يشربوا. فكان بعض الناس ما يصبش في الكوباية يشرب، يطلع قربة كبيرة متعلقة، يوم طالع حط بقه في البتاع المدورة الصغيرة اللي هو البزبوز اللي هو فوم السقاء يشرب منه على طول. ده سبب لانتشار الأمراض وسبب أن تنتن ريحه. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قال فإن ذلك ينتن ريحه. أول ما الألماني ده سمع حديث النبي كده نهى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلوا على النبي دي المرة الثانية، أول ما سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من فم السقاء أسلم هذا الرجل. قال فعلا لأني رأيت يعني شرب الناس متوالين من فم واحد صغير ينشر أمراضا كثيرة، فعرفت أن هذا الدين دين نظافة ودين طب، فأمنت بذلك. فما حرم ربنا جل وعلا ولا نبينا صلى الله عليه وسلم علينا شيئا إلا فيه مصلحة لنا، لابد أن تعتقد ذلك. وما ترك لنا ديننا شيئا في حياتنا كلها إلا وتدخل فيه لمصلحتنا. ما فرطنا في الكتاب من شيء. ودايما القصة المعروفة أن رجلا أظن الإمام محمد عبده غفر الله لنا وله لما سافر إلى أوروبا جاء له مشركون قائلين له أليس في دينكم ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ إن كل حاجة في القرآن؟ قال بلى. قال له طب قل لي، خده كده من إيده وده مخبز، قال له قل لي الشوال الدي ده يطلع كم رغيف؟ طلعه لي من القرآن، هات لي من القرآن شوال الدي ده. ما فرطنا في الكتاب من شيء، من للتبعيض وشيء للتقليل، يعني أي شيء أقل شيء موجود في القرآن أهو، قل لي شوال الدي ده يطلع كم رغيف؟ قال له حاضر من القرآن. قال له حاضر تعالى. راح واخده للخباز لصاحب الفرن، قال له وشوال الدي بيطلع لك كام رغيف؟ قال له يطلع حوالي 700 رغيف. راح قال له 700 رغيف؟ قال لي عم بقول لك من القرآن. سألت الراجل، قال له فهو في القرآن ربنا قال لنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ديننا دين التخصص، وربنا قال لنا في القرآن اللي انت مش عارفه اسأله. اوعى تفتري على ربك جل وعلا كذبا. فالحمد لله اننا مسلمون، ما ترك لنا نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا الا ودلنا على خير ما فيه، ولا ترك نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا الا وحذرنا منه، وما حرم علينا شيء الا لمصلحتنا، وما حرم علينا شيء الا لمصلحتنا. بني اسرائيل ربنا حرم عليهم اشياء احلها الله جل وعلا لنا. حرم عليهم مثلا الدهن، الدهون اللي في العجل لما يذبحوها حرام ياكلوا الدهن اللي في العجل. طب صعب عليهم، فربنا ايه يعني اباح لهم؟ الا ما اختلط بعظم او الا ما كان في وسط اللحم، فكان اللي يذبح الذبيحه يتعب عشان يطلع منها ايه الدهن، ربنا احله لنا. لما كان يذبح الخروف حرام ياكل اللية بتاعته، حرام. النبي عليه الصلاة والسلام مع ان اكل اللية في فايدة، اكل اللية في فايدة، لكن ربنا حرموا عليهم ابتلاء لهم، امتحانا لهم، اختبارا لهم. لكن ربنا ارسل الينا نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الكامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لية الخروف اللي هي باللغة العربية اسمها ألية الخروف، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم حلالا، بل ودلنا النبي على فائدة فيها. يمكن أول مرة تسمع الحديث ده، اللي عنده مرض اسمه عرق النسا، عارفين عرق النسا اللي بيسموه عرق النسا؟ هو مش نسا ولا حاجة، النساء يعني براء منه، هو عرق النسا، العرق اللي هو الطويل اللي في رجلك من وراء ده، بيؤلم ناس كتير. النبي قال لك شفاؤه، بس اللي يطيق بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: شفاء عرق النسا، شفاء عرق النسا ألية شاة أعرابية تذاب، يعني تسيح، ثم تجزأ ثلاثة أجزاء، ثم يشرب جزء كل يوم على الريق. ده كلام النبي. ما أنا بقولك اللي يقدر، اللي يقدر يعملها ربنا يشفي. حتى اللية فيها شفاء، إنك تجيب لية الخروف، لية يعني شاه نعجة ولا جدي ولا خروف ولا معزة من الصحراء أعرابية، تجيب اللية بتاعتها وتسهرها تسيحها وتقسمها ثلاث اجزاء، وتاخد جزء سايح كل يوم على الريق، ثلاث ايام تشرب جزء، ثلاث تلات كل تلت على الريق، تشفى باذن الله جل وعلا. بس اللي يقدر تشفى باذن الله جل وعلا من هذا العرق، العرق. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام دلنا على الخير حتى فين. انت عارف، انت لو طلع لك قرحة، قرحة في بقك ولا في ايدك، النبي عليه الصلاة والسلام قال لك على الشفاء بتاعها. قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: في شفاء هذه القرحة ماذا تفعل؟ النبي عمل كده بالضبط، وبعض رواة الحديث اسمه سفيان بين ذلك بالتسلسل. عمل ايه؟ تجيب اصبعك السبابة، اصبعك دون، وتحطه على ريقك، على لسانك ولا على شفايفك، تاخد من ريقك كده. لا عارف اللي بعيد فلوس بيقوم ايه، يحط ايده كده على السيف عشان يطلع ايه ريق مبلل، او انت تعمل كده على اصبع السبابة، تحط ايدك على ريقك وتقوم حطه على التراب، ارضك على التراب كده، وتاخده اهو ريق مبلل، حطيته على التراب، رفعت صبعك فيه ايه في التراب، تحط التراب على موضع القرحة، وتملى التراب بريئك على موضوع القرحة، بإذن الله تشفى. النبي قال كده عليه الصلاة والسلام. صحيح البخاري، اوعى تقول عقلي ما يجيبهاش. طب من عارف ان عقلك ما جابش الذبابة لما تقع في الإناء تغمسها وتطلعها، وما كانش ناس مصدقه الا لما العلماء اثبتوا ان الجناح فعلا في انتيجين والتاني في انتي بودي له، في مضاد له، لا اول من علماء الغرب قالوا كده قلنا خلاص صدقنا. لا ده احنا نصدق كلام النبي قبل ما العلم يثبت. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقين والعلم ظن. كلام النبي ايه؟ يقين عليه الصلاة والسلام والعلم ظن. تطلع نظرية وبكرة يبطلوها وبعده يعدلوها وبعده يشيلوها خالص. فالنبي عليه الصلاة والسلام عمل كده، تضع يدك على ريقك وتضعه على التراب ثم تضعه على موضع القرحة او البثرة وتقول بسم الله تربة ارضنا، تربة ارضنا. علماء قالوا ربنا جعل شفاء كل واحد في تربته. تربة ارضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا. اتعلمها واعملها والله مجربة لمن ايقن شفاء على طول. بسم الله تربة ارضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا، اربع عبارات. فما ترك نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا الا ودلنا على خير ما فيه، ولا ترك النبي صلى الله عليه وسلم شرا الا وحذر امته منه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ما لم يوجد في زمان النبي عليه الصلاة والسلام حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه اذا وقع. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ارسل الله جل وعلا من نبي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير شيء لهم ويحذرهم من شر شيء لهم، وما ارسل الله جل وعلا نبيا الا وحذر امته الدجال ثم قال وانا احذركم الدجال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ملخص الكلام بيقول ان كل نبي ربنا يبعثه يدل امته على احسن حاجة لهم، وافضل نبي واحسن نبي واكثر نبي دل امته على كل خير، دل امته على كل خير هو مين؟ هو نبينا عليه الصلاة والسلام. اشياء كانت محرمة على من كان قبلنا لكن كان فيها خير لهم، لكن جعلها الله جل وعلا عقوبة عليهم، جاء نبينا عصام واحلها واباحها لنا. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء مرضات الله، هم اللي عملوها الاول فما رأوها حق رأيته. في الاسلام لا رهبانية في الاسلام. وليحل لكم ما حرم عليكم. قال الله جل وعلا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم. الآثار اللي تعب بها من كان قبلنا بسبب ذنوبهم ربنا رفعها عنا. وأنت تدعو الله جل وعلا في هذه الآية التي نزلت فتحا من الله جل وعلا علينا في خاتمة سورة البقرة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. في هذه الأمة رفعت عنا كل الآثار وكل ما يتعبه، وهذا فضل من الله جل وعلا علينا. حتى شوف لدرجة كلمة الكفر، لو انك وقعت في اضطرار وابتلاء وشدة يجوز في دينك حتى يرفع عنك الحرج ان تنطق بكلمة الكفر تعوذا، كما اذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر. كان زمان يقتل ويتقطع بس ما ينفعش ينطق بكلمة الكفر، انما في ديننا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمار ان عادوا فعد، لو عادوا للإيذاء فعد لذم النبي صلى الله عليه وسلم طالما أن قلبك مطمئن بالإيمان. وأنزل الله جل وعلا في عمار بن ياسر قول الله جل وعلا أو قول الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لمحمد بن مسلمة الذي ذهب ليقتل كعب بن الأشرف الذي آذى الله ورسوله، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول شيئا في حق النبي، راح قال له إن محمدا قد عنانا، يعني محمد تعبنا وزهقنا، فأذن له أن يقول هذا الكلام مع أنه لو اعتقده كفر، لكن في ديننا بفضل الله جل وعلا أبيحت لنا أشياء كانت محظورة على من كان قبلنا، لكن لأن ديننا كمل بفضل ربنا جل وعلا فقد فسحت لنا أشياء كثيرة فضلا من الله جل وعلا ونعمة، فالحمد لله على نعمة الإسلام. نعود لهذه الآية: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يعني اللي عمل الكلام ده حرام عليه، اللي حرم الزينة اللي ربنا نزلها للإنسان وهي حلال حرام عليه. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني الثياب، البس ما تريد من الثياب كما سأذكر الآن، أصلا البس ما تريد من الثياب حلال لك، والكفار لابسين زيك، الكفار لابسين زيك، انت لابس توب هو لابس توب، ربما يكون ده بوليستر وده بوليستر، ده حلال لك وده حلال، او التاني برضه استخدمه، لكن هذه النعمة او هذا العطاء الحلال من الله جل وعلا للمؤمنين في الدنيا يشترك معهم الكافرون. المسلم والكافر بيلبس، المسلم والكافر بياكل، المسلم والكافر بيرزق. أما في الآخرة ربنا بيقول قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني يوم القيامة تبقى النعمة دي لك انت لوحدك، خالصة لك انت بس. إن اشترك بعض غير المسلمين معك في هذا العطاء من الله جل وعلا وفي تلك النعمة في الثياب الحلال، فإنه يوم القيامة لا يلبسون ذلك إلا أهل الإيمان فقط، هم الذين يمتن الله جل وعلا عليهم بتلك النعمة خالصة لهم فضلا من الله جل وعلا وعطاء ونعمة. ثم أذكر لكم أصلا مهما جدا أيضا قبل الكلام في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الثياب، ألا وهو أصل مهم ببساطة: كل اللي نفسك فيه واشرب اللي نفسك فيه والبس اللي نفسك فيه بشرطين، ما يكونش فيه اختيال أو افتخار أو تكبر أو إعجاب على الناس أو أمام الناس، هذا أول شرط، ما يكونش فيه اختيال ولا تكبر. الشرط الثاني: ما يكونش فيه إسراف ولا تبذير. لو الاثنين دول جنبتهم لا انت مفتخر على حد ولا انت مسرف، اعمل اللي انت عاوزه، كل واشرب والبس اللي انت عاوزه. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره البخاري تعليقا ووصله غير واحد من أصحاب السنن والمسانيد صحيحا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا. كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة، يعني من غير ما تسرف تبذر يعني، ولا من غير ما تفتخر على الناس، لأن الذي يعجب بنفسه يهلك، الذي يعجب بنفسه يهلك، بل أشد ما يهلك الإنسان الكبر والاختيال والعجب بالثياب وبغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الطبراني من حديث أنس وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ده أنا شرحت فيه ثلاث محاضرات في أيام دروس السلاب من حوالي 7-8 سنين، كان أول محاضرة بعنوان المنجيات، والمحاضرة الثانية المهلكات، والمحاضرة الثالثة حاجة من المهلكات جعلتها لوحدها اسمها الإعجاب بالنفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 منجيات و3 مهلكات. المنجيات: خشية الله في السر والعلانية، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر. وثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع، اسمع، وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن. يعني أشد حاجة تهلك إيه؟ الإعجاب بالنفس الافتخار. لذلك لما نصح خبير الدعوة، خبير الدعوة مين؟ أنا أسميه تسمية من عندي يعني، خبير الدعوة لأنه أكتر واحد دعا، خبير الدعوة قبل الطوفان 1000 سنة إلى 50 عاما، يعني عنده خبرة في الدعوة. الواحد مننا لو قاعد على المنبر يخطب 25 سنة يقول لك ده خلاص ده شيخ كبير. سيدنا نوح 950 سنة قبل الطوفان، ده غير الدعوة اللي كانت في السفينة، ده غير الدعوة اللي بعد ما نجوا من السفينة واستوت على الجودي. خبير دعوة. وقبل أن يموت نبي الله نوح كما في المسند وراه البخاري في التاريخ أو في الأدب المفرد وبعض أصحاب السنن وحديث صحيح، لما حضرت نوحا الوفاة قال لابنه يا بني إني قاص عليك الوصية. شوف بقى وصية خلاصة خبرة حياته، قاعد مع ابنه بيقول له خلاصة الحياة في كلمتين: يا بني آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. خلاصة حياته كلمتين أمر وكلمتين نهي. آمرك بلا إله إلا الله، وحدوه. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو كن حلقة مبهمة لفصمتهن لا إله إلا الله. وإن لا إله إلا الله لو وضعت في كفة ووضعت السماوات والأرض في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. لأول أمر. وآمرك بسبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، فإن بها صلات كل شيء وبها يرزق الخلق. أي والله اللي عاوز رزق واسع يقعد كده 1000 مرة يقول سبحان الله بحمده، هتشوف والله رزقه، هتلاقي رزق جاي لك من حيث لا تدري ولا تحتسب. سبحان الله بحمده 1000 مرة 2000 مع نفسك كده هو وانت مزنوق ما تمدش ايدك لحد، هتلاقي الرزق جاي لك. وانهاك عن اثنتين، اثنين هم ايه؟ عن الكفر وعن الكبر. الكبر الافتخار الاختيال الاعجاب بالنفس، دي خلاصة وصية نبي الله نوح التي نهى ابنه عنها بعد الكفر. يعني اعظم شيء بعد الكفر انك تتكبر على الناس، انك تعجب بثيابك امام الناس. وزي ما قلت لكم في المرة اللي فاتت، اللي تشغله حاجة عن الله يعمل ايه؟ فاكرين؟ يطلعها لله. قلت لك لو المحمول بتاعك شغلك عن الله تعمل ايه؟ قاعد طول النهار تلعب فيه والبلوتوث والكليبات ومش شغلك عن الله طلعه لله. العربية بتاعتك الجنوط والسماعات شغلتك عن الله طلعها لله. زوجتك قلتها المرة اللي فاتت، شغلتك عن الله طلعها لله، مش طلقها لله. قلتها المرة اللي فاتت طلعها لله يعني ايه؟ يعني برضه عشان ما حدش يزعل مننا من تحت اصل وقفونا على الطريق، يعني حبها لله وفسحها لله واكلها لله واكرمها لله وكل حاجة وعلمها لله وخدها بالمسجد لله، يبقى كل تعاملك معها ليه؟ لله. برضو لو ثوبك شغل طول النهار تبص على الثوب، زي بعض اخواننا او ما يكوي القميص طول النهار يبص وما يجي يقعد لا يرفع عشان ايه ما يكسرش من ورا، ولو سند على البتاع لا يخلي باله. ركبت عربية في السعودية عاملين تكييف، مش عارف شفت الكلام ده ولا لا، انا قاعد في العربيه لقيت الكرسي سائع فما بحرقش. بقوله في ايه؟ عاملين تكييف في المسند السفنج. شفتوا الكلام ده جنوش ولا انتوا فلاحين زي حالاتي؟ يعني الكرسي نفسه اللي انت قاعد عليه وظهرك طالع منه تكييف عشان ما تعرقش وانت قاعد. اه والله الكرسي نفسه. لا تقول لي بقى المرسيدس بتاعتنا، لا الكرسي نفسه اهو. دي بقى العربية الله يرحم الشيكشك، هي دي العربية اللي الواحد يتمنى يموت تحتها. ربنا يحفظنا اياكم. فطول ما هو قاعد مخلي باله من القطرة ويرفع دي عشان ما تتكسر ويرفع دي عشان ما تكسرش، ثم قاعد يشد في الزر يظبط الزر، ولازم يحط عليها الملين، ولازم يحط عليها المعطر، ولازم يحط عليها النشا عشان تبقى واقفه كده على طول. قاعد طول النهار مهتم بالثياب. وربعي بن عامر، خلي بالك دي نقطه مهمه برضه في الثياب، هقول لك حديث للنبي عليه الصلاه والسلام: من ترك الثياب تواضعا لله كساه الله من حلل الجنه يوم القيامه. ان في بعض الاحيان هقول لك البذاذه من الايمان، مش البذاءه، مش البذاءه، البذاذه يعني ترك الثياب تواضعا لله. احيانا هقول لك في بعض الاحيان ما تلبسش ثوب مميز وما تلبسش حذاء مميز، لا هقول لك في بعض الاحيان النبي عليه الصلاه والسلام كان يامر بالاحتفاء احيانا، يعني احيانا تخرج حافي. في مره كده وانت رايح الجامعه، ولا بلاش الجامعه عشان تبقى مشكله، في مره كده حتى وانت نازل من بيتك تقابل واحد صاحبك تحت، انزل حافي بس. كان ليه؟ يعني تركوا بعض الاشياء. الاشياء تفضل. انا ما اعرفش
الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
فأعود إلى الكرام والأحباب ليتأصل في قلوبكم هذا الأصل، أن كل شيء بفضل الله جل وعلا في الدين أو في حياتك مباح إلا الفروج الأبضاع والذبائح، والثياب الأصل في لبسها الحرام إلا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فنهى النبي مثلا كما سيأتي عن لبس المياثر الحمر، يعني الثوب إلا أحمر خالص. انت لابس لونه ايه؟ اللي فوق ده لونه ايه؟ احمر في اسود. يبقى مدام النبي ما نهاش عنه، انا بس عامل مثال، اللي النبي نهى عنه الاحمر الصرف، الاحمر خالص، اللي هيتعدم بيلبسه. اللي والد بيقول اللي مبارك لابسه، مش بديش لابسه. نهى النبي مثلا عن الحرير، لكن النبي أذن في شيء معين من الحرير، هيأتي معنا إيه الجزء اللي النبي أذن فيه عليه الصلاة والسلام. كذلك الأصل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت والبس واشرب ما شئت، ما أخطأتك اثنتان سرف ومخيلة. يعني كل اللي انت عاوزه واشرب اللي انت عاوزه والبس اللي انت عاوزه، طالما ما فيش فيك الصفتين دول الاسراف والمخيلة، لان الذي يسرف اخو الشيطان اخوه من الصحب ده، اخوه. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. والنبي والله جل وعلا يقول: وان المسرفين هم اصحاب النار. شوف تأكيد، هم اصحاب النار، دول بتوع النار المسرف. والاقتصاد من النبوة، الاقتصاد من النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الاقتصاد والسمت الحسن والهدي الصالح. الاقتصاد انك تقلل في الوضوء، ما تسرفش في المية، تقلل في الثياب، ما تسرفش في الثياب، تقلل في الاكل، ما تسرفش في الاكل. والسمت الحسن ان يكون يعني هذه الطباع لين مع الناس، سمتك هادي كويس حلو مع الناس. والسمت الحسن والهدي الصالح ان يكون ثيابك على ثياب النبي عليه الصلاة والسلام، حركاتك على حركات النبي، الهدي الصالح جزء من 24 جزءا من النبوة. يعني انت لو لبست زي النبي بخدت حاجة من بيت زي قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، خدت واحد على 24 من النبي، لو اقتصدت في الثياب فانك بذلك جزء اخدت جزءا من النبوة. وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا، يعني هقول لكم بعض الأشياء سريعا كده ونتكلم عنها إن شاء الله في اللقاء القادم. سنتكلم عن أحب ثياب النبي صلى الله عليه وسلم له، أهمها الثياب البيض. أهم ثياب النبي عليه الصلاة والسلام الثياب البيض، دي أحب شيء كان يلبسه النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الثياب الحبرة، الحبرة اللي النبي عليه الصلاة والسلام مات فيها وكفن فيها عليه الصلاة والسلام، اللي هي الثياب الخضراء. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحبها جدا. وقال الإمام البخاري في التعليق على هذا الحديث: قال لأنها ثياب أهل الجنة. قال لأنها ثياب أهل الجنة. حد يعرف الدليل في القرآن؟ أيوة، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على أرائك نعم الثواب وحسن المرتفقة. فهذا ثياب النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي يلبس القميص، القميص بتعبير اللغويين أو بتعبير النبي والصحابة، مش القميص بتاعنا اللي احنا الجلابية بتاعتنا، الجلابية بتاعتنا. كان النبي يلبس الجبة، كان النبي يلبس الدرع، كان النبي يلبس الإزارة والرداء، كان النبي يلبس السراويل، كان النبي يلبس العمامة، كان النبي يلبس القرنسوة، وكان أحيانا يلبس القرنسوة وحدها أو والعمامة وحدها أو القرنسوة وفوقها العمامة. وكان أحب الثياب إلى النبي الحبرة. وكان يلبس النبي برود اليمن، ونهى النبي أو لم يلبس النبي صمأ الطويلسان، هيأتي معنا المعاني دي بإذن الله تعالى. وكان ثياب النبي غالبا ما يصنع من القطن، وقميصه كذلك من القطن. وربما لبس النبي أحيانا الصوف ولم يستمر عليه، لا كما يفعل الصوفية أو الذين يتزهدون في الدنيا زعما فيتركون لبس أي شيء إلا الصوف. يقول لك عشان ده زهد، لا، النبي لبسه وتركه، ولبس النبي الكتان، ولبس النبي الشعر الأسود، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير، لكنه أذن به لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام لما أصيب بحكة جالهم جرب، عبد الرحمن بن عوف والزبير فلبس، أذن النبي في لبس الحرير، وما أذن فيه النبي عصام من الحرير، وكان النبي يلبس أحيانا حلة حمراء. طب هو نهى عن المياثر الحمر، طب كيف لبس الحلة الحمراء؟ سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا، يعني سيأتي معنا كذلك أن النبي لبس الأسود، أن النبي لبس الأسود ولبس عمامة سوداء، خلافا لما يظنه الناس أن ذلك من التشاؤم، أن ذلك من التشاؤم. كيف كان النبي يلبس؟ يبدأ بالميامن قبل المياسر، وكان النبي إذا لبس ثوبا دعا الله جل وعلا ممتنا على الله أنه الذي أنعم عليه بهذا الثوب. وسيأتي معنا كذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالابتعاد عن ثوب الشهرة. وثوب الشهرة الثوب اللي الناس تشوفه تتشد منه، سواء كان عاليا أو وضيعا، يعني ما تجيبش حاجة تكون أغلى حاجة في السوق، ولا تجيب حاجة أرخص حاجة في السوق، في السوق. فالنبي نهى عن الثياب المشتهرة، ويعني سيمضي معنا كلام طويل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسبال، لا سيما والإسبال الآن. أنا عارف إن إسبال الثوب تحت الكعب ما هوش أصل من أصول الدين، أنا عارف، ولكن أصبح تقصير الثياب مع اللحية الآن مزية على السنيين، صح؟ السنيين يعني إيه؟ يعني بتوع سنة النبي. عشان كده هركز عليه شوية. أنا بقول لك من البداية أهو، الإسبال أنا أعتقد أنه ليس أصلا كالتوحيد أو كالصلاة أو كالزكاة أو غير ذلك كبيرا، إنما أصبح الآن مزية على أتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان علماء السلف القدامى كالإمام الطحاوي وغيره إذا كتب كتابا صغيرا في العقيدة، عقيدة يعني إيه؟ يعني توحيد ولا إله إلا الله وعقيدة الصحابة، ده الكلام، يحط في الوسط مثلا إيه؟ وكانوا يمسحون على الخفين. هو مسح الخفين ده عقيدة؟ طب ليه يحطه في وسط العقيدة؟ ليه؟ لأنه بهذا سيتميز عن الشيعة، سيتميز عن الشيعة، بيمسحه على الرجل مش على الخفين، يمسح عن رجله كده يمسح على راسه. فمزية، مزية لأهل السنة. فكذلك أنا هركز على الإسبال بعض الشيء لأنه مزية لأهل السنة، مزية لأهل السنة. وسنذكر بعض الآداب في لبس الثياب، وربما يعني نتكلم بعض الشيء يعني عن الحرير، ونتكلم عن أصول كذلك اللي هي حرمة لبس الرجل لبسة المرأة، ولبس المرأة لبسة الرجل، وحرمة لبس لباس الكفار تشبها أو لباس الفسقة تشبها. وسنن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في تنظيف الثوب، في تنظيف الثوب، مش معنى البذاذة من إيمان زي ما أكلمك، مش معنى كده أنك تمشي رث الثوب ثوبك متسخ، لا، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس ثوبا كما قال أنس أو ابن عباس: ما رأيت النبي يلبس حلة ما رأيت بعيني أجمل منها أو أحسن منها. فالله جميل يحب الجمال، سيأتي معنا السنة في ذلك. وأذكر بقى عدة أشياء لبسها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أبينها لكم ربما تسمعوها لأول مرة. كان النبي يلبس القباء، وكان يلبس الفروج، وكان يلبس الخميصة المعلمة والثاججة، وكان يلبس الفروة المكفوفة بالسندس، وكان النبي يلبس البيضة ويلبس الدرع ويلبس البرد ويلبس الكساء، وكان النبي يشمر ثيابه أحيانا، وكان النبي يعصب رأسه أحيانا، وكان النبي يلبس يتقنع أحيانا، يعني القناع، إلى غير ذلك مما سيأتي معنا إن أحيانا الله جل وعلا وقدر لي معكم البقاء اللقاء في السبت القادم بإذن الله جل وعلا. وأسأل الله تعالى أن يعين إياكم على العمل بما نقول وبما نسمع. فهذا هو يعني الحجة، الكلام ده يصبح حجة لنا أو علينا، فنسأل الله تعالى أن يجعله الله جل وعلا حجة لنا وأن لا يجعله حجة علينا، وأن يعين إياكم على الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا رفقته في أعلى جنات الخلد، إنه لذلك والقادر عليه. قبل أن نفارق هذا المقام أيها الكرام، حد زعلان مني في الحلقة الأول؟ طيب إن شاء الله تعالى يعني خطبة الجمعة القادمة أخطبها في هذا المسجد بإذن الله تعالى، وأنا كنت حريص على أن أقدم غيري، والله حريص على أن أقدم غيري، يعني كانت الخطبة أصلا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، لكنه اعتذر، فسأخطبها في هذا المسجد بإذن الله تعالى. وأخي في الله الذي لم تلده أمي الشيخ محمد الصاوي، سأل الله أن يعفو عنه، يخطب الجمعة في مجمع الرحمن في طلخة، فالبلد بيت الصاوي خلاص أهو. وإن شاء الله تعالى يوم الجمعة القادمة بإذن الله تعالى، يوم الجمعة القادمة بعد صلاة المغرب أو بين صلاة المغرب والعشاء، يحاضرنا فضيلة الدكتور أحمد النقيب بإذن الله تعالى. أنت عارفين هو قادم من الصومال، ورأى الوضع بعينه هناك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الخبر كالمعاينة، النبي الكيد على السلام ليس الخبر كالمعاينة. فيخبرنا بإذن الله تعالى في الجمعة القادمة بين المغرب والعشاء في محاضرة الدكتور أحمد النقيب ماذا رأى في الصومال، محاضرة بعنوان الصومال إلى أين، أو ماذا رأيت في الصومال بإذن الله جل وعلا بين المغرب والعشاء. وبإذن الله تعالى يعني تجديدا لدماء الدعوة في الجمعية الشرعية، يعني إن شاء الله يكون معنا بإذن الله تعالى دكتور إبراهيم الحماحمي، أستاذ الحديث في اللغة العربية في جامعة الأزهر، وهو أخ حبيب فاضل نحسبه عالما ربنا يحفظه. وكذلك يكون معنا فضيلة الشيخ محمد الزغبي إن شاء الله تعالى في محاضرة، كل دول له محاضرة ثابتة إما أسبوعية أو نصف شهرية، يعني أسبوع أسبوع. وإن شاء الله يدخل معنا الدكتور غريب رمضان، إن شاء الله نحاول نجدد الدماء على قدر الاستطاعة. ولو أنت مش عاوزيني قولوا لي ألف سلامة، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق، وأن يعيننا إياكم على الدعوة في سبيله، وأن يثبتنا عليها حتى نلقاه، وأن يرحم آباءنا أماتنا أمات المسلمين. وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. نعم أخوك الشيخ راغب يقول حديث الشرب من في السقاء هل يندرج على إزالة الحاجة الساعة مثلا، إزالة المية؟ والله أنا سألت فيها الشيخ مصطفى العدوي، قلت له شيخ، فالشيخ قال لي اشرب اشرب لازم الطريق كده، ما هي دي المفاجأة، ان هيجي الشيخ الزغبي دكتور ابراهيم محمي، الشيخ الزغبي هيجي يوم الاثنين، يوم اثنين واثنين الشيخ الزغبي هيجي ان شاء الله يوم اثنين واثنين، وبس لسه بنرتب يعني احتمال تبقى ثابتة او متغيرة، فهنشوف ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استووا استقيموا اعتدلوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم
ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم
الله
سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع الخالفين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الله
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطلوب فصيلة دم ايه سالب. مطلوب فصيلة دم ايه سالب.